بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كما هو مأثور عند أهل العلم، أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن أعظم معلوم ينبغي على أهل الإيمان وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص أن يعتنوا بمعرفته هو ذات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها من أحكام صفاته وأسمائه ونحو ذلك. وذات الله عز وجل المقدسة أعظم ذات، والعلم بها وبأحكامها أعظم علم، أعظم علم يسعى لتحصيله ولمعرفته طلاب العلم. فلهذا كان يعني ماذا الاعتناء بمثل هذه أو الاعتناء بهذا العلم من المهمات التي لا ينبغي لطالب العلم أن يقصر فيها، وهذا أمر لا يخفى عليكم جميعا وعلى طلاب العلم جميعا. وقد اعتنى أهل العلم بتدوين هذا العلم المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، صفات وأسماء وأفعال، ودونوه في مصنفات مستقلة، تعتني ببيان المعتقد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ومضى عليه السلف والأئمة بعدهم، وهكذا أئمة السنة والهدى إلى زماننا هذا. والإنسان بقدر عنايته يكون إحسانه لما يعتني به. ولهذا قال ابن الوردي في لاميته: قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. فمن أكثر من شيء أو من أحسن شيئا وضبطه وعلمه كما ينبغي فقيمته بقدر إحسانه، فقيمته بقدر ماذا؟ بقدر إحسانه. وقد مضى السلف عليهم رضوان الله في باب العقيدة التي أهمها وأعظمها ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، صفات ذاته وأفعاله وهكذا أيضا أسماؤه، مضوا على يعني ماذا ما أبانه الله عز وجل وأوضحه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير اختلاف بينهم، لأن مسائل الاعتقاد المذكورة هي من المسائل الخبرية، التي لا مجال للعقل فيها كما هو معلوم من قواعد العقيدة. ولهذا يعبر عنها أهل العلم بالمسائل العلمية الخبرية، يعني التي إثباتها أو نفيها والكلام فيها يتوقف على الخبر من القرآن أو من السنة، وليس للعقل مجال فيها، ولا لآراء البشر أيضا مجال فيها، كما أنها أيضا يعني من المسائل الظاهرة، التي كما ينص أهل العلم أنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا يجوز الاجتهاد فيها، كما ذكر هذا الشيرازي رحمه الله في كتابه اللمع في أصول الفقه، وقد ذكر تحت باب ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ، وذكر من مسائل الشريعة التي لا يجوز ولا يسوغ فيها الاجتهاد ما يتعلق بمسائل العقيدة، ويعبرون عنها بأصول الدين، ولهذا أنكر أهل العلم على عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله تعالى زلته التي وقع فيها في أن كل مجتهد في الأصول مصيب، بأن هذا ليس بصحيح، لأن مسائل الأصول التي مسائل العقيدة ومسائل الإيمان متعلقة بأسماء الله وبصفاته هذه أدلتها ظاهرة وقطعية ولا شك، يعني ماذا أن دلائلها معلومة وليس للاجتهاد فيها مجال، وإنما الخلاف فيها ناتج عن التماس الشبهات، عن التماس الشبهات التي هي عند المحققة متلاشية ولا تكون دليلا يقوى على الخلاف، ولا تكون دليلا يقوى على الخلاف. فأنكروا على عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله قوله هذا بأن كل مجتهد مصيب حتى في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان، وردوا عليه، بل حكم عليه بعضهم بالزندقة وكفره بعضهم، إلا أنه كما قال الشاطبي رحمه الله رجع عنها رجوع الأفاضل، رجع عنها رجوع الأفاضل، وقد روى توبته ورجوعه عن هذا الفسوي في المعرفة والتاريخ وابن أبي خيثمة في تاريخه. وقال الشاطبي عليه رحمة الله تعالى فإنما اتبع ظواهر الأدلة ولم يكن متبعا لهواه، يعني العنبري رحمه الله، قالوا من هذا وفق إلى الرجوع للحق، وفق إلى الرجوع إلى الحق، وهذا هو السبيل الذي يوفق صاحبه للحق ابتداء أو مآلا، ابتداء أو مآلا إذا ساء فهمه أو أخطأ يعني ماذا في تقرير المسائل الشرعية. فإنه إذا كان غير متبع لهواه ولا ملتمسا للشبهات ولا أيضا محكما لعقله فإن مآله إلى الحق، فإن مآله ماذا إلى الحق، وإن التبس وإن ساء فهمه فلا بد أن يرجع وأن يصيب الحق، لأن الله عز وجل يوفق من كان هذا حاله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. والتوفيق وإلهام الهدى ويعني ماذا خلق الهداية في قلوب العباد هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إنما يوفق لهداه ويوفق للحق من علم منه الرضا ومن علم منه صدق الإيمان، وفقه سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى كما دل عليه منطوق هذا الحديث، فسييسر، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ولهذا الواجب علينا جميعا أيها الإخوة طلاب علم أن نوطن أنفسنا على معرفة الحق وعلى التزامه في كل صغير وفي كل صغير وكبير، في العقيدة وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات وفي سائر شؤوننا، فإن هذا هو مقتضى العبودية التي خلق الله عز وجل عباده من أجلها، أن يكونوا دائما وأبدا على وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن الصادق في إيمانه لا يتردد ولا يتأخر في التزام الحق والأخذ به والعمل به واعتقاده والدعوة إليه إذا لاح له وظهر له وبصره الله عز وجل وفقه لمعرفته، وفقه ماذا لمعرفته. وكما تعلمون أن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه إصابة الحق ما يتعلق بمسائل العقيدة، لأنها مسائل عظيمة الخطر والمزلة فيها سحيقة، فرب مسألة واحدة يزل فيها الإنسان أو يعني ماذا لا ينقاد ولا يسلم للحق فيها، يعني ماذا يهلك بهذه الزلة في أودية بعيدة، وربما خرج من الملة والعياذ بالله، ربما خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فلهذا يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نتعلم التجرب للحق، وهكذا أيضا الاستسلام لأمر الله عز وجل قبل أن نتعلم العلم، فإن القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك. فلا تفرح أيها الأخ ويا طالب العلم، لا يكن همك وفرحك بأن تحصل من المسائل وأن تجمع وأن تعلم وأن تتكلم بها أكثر من حرصك على أن تصيب الحق وأن لا تخطئه وأن تكون موفقا لإصابته ومتجردا للأخذ به. فإنك إن كنت كذلك ولو قل علمك كان علمك حجة لك ونافعا لك يوم لقاء الله. وإذا كان علمك كثير وملأ السهل والجبل وطار به الناس ذات اليمين وذات الشمال وحالك عدم الانقياد أو الخروج عن الصواب والتمادي فيه وعدم قبول الحق بعد ظهوره فيكون حينئذ حجة عليك. وحالك والحال كذلك أشد من حال الجاهل بل أشد من حال البهائم كما ذكر هذا الصنعاني رحمه الله في رسالة الاقتباس في أنواع القياس. ذكر رحمه الله أن الحجة على من أعطاه الله عز وجل آلة الفهم وإصابة الحق آكد ممن لم يعطه الله سبحانه وتعالى سبيل ذلك. واستدل على ذلك بما ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال فحكم الله عز وجل على من رد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أضل من هذه الأنعام. قال لأن الله عز وجل أعطاهم آلة الفهم أعطاهم وهيأ لهم سبل الفهم فضلوا. وأما البهائم فإنها ضلت لأنها لا تملك آلة الفهم لأنها لا تعقل ولا تفهم ولا تدرك يعني ماذا المقصود من الكلام. فكان من خرج عن الحق مع آلته ومع سبيله وطريقه أضل ممن لم يكن عنده تلك الآلة من جهال الناس أو من البهائم. فاجعل حرصك يا طالب العلم وعلينا جميعا أن نجعل حرصنا على هذا. والحقيقة أيها الإخوة أن باب التربية للنفس والتهذيب للنفس هذا أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. يجب على طالب العلم أن يكون معتنيا بنفسه في مجال التربية للنفس وتهذيبها وهكذا أيضا محاسبتها وهكذا أيضا دفعها إلى الخير أكثر من حرصه على تحصيل المسائل والعلوم وجمعها والتكثر منها. فإنه كما سبق هذا لا يفيد بل يكون أشد ضررا وأشد عاقبة على صاحبه إن لم يكن مربيا نفسه على طاعة الله وعلى توحيده وعلى إقامة شرعه ودينه في نفسه وفي غيره. وهكذا أيضا الدعي إلى الله عز وجل في دروسه أو في محاضراته أو في سائر مجال الدعوة ينبغي أن يركز على التربية وعلى تهذيب النفوس وعلى تصفيتها من الشوائب وعوائق الطريق أكثر من اهتمامه بمجرد إلقاء المسائل وطرحها على الأسماع وعلى الأذهان. فإن هذا كما سمعتم لا يفيد بل يكون ضرره على صاحبه أكثر إذا قصر في تربية نفسه وتهذيبها. فلهذا يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نعتني جميعا في هذا المجال ولا سيما بهذا المجال ولا سيما كما سمعتم في ما يتعلق بعلم العقيدة الذي مزلته عظيمة في حق من لم يتحرى ولم يتجرد ولم يطن نفسه فيه للحق وإصابته. فإنه ربما ينحرف وربما يضل ويبتدع وربما ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. وكما سمعتم أن السلف مضوا في باب العقيدة وفي سائر الأبواب على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مضوا على هذا السير من غير خلاف بينهم. وإنما جاء الخلاف ممن ليس هو معدود من أهل العدالة ومن أهل الدين والعلم في هذا المجال. جاء من قبل الجهال أو الذين جمعوا مع الجهل عجمة أو جاء من قبل من يريد أن يدس في الإسلام ما ليس منه. ولهذا كان أول ما يعني أو من أول ما ظهر في الإسلام من الأمور والعقائد الخطيرة عقيدة السبعية التي كان مؤسسها عبد الله بن سبع اليهودي الذي أراد أن يدس وأن يفسد على المسلمين الإسلام كما أفسد المدعو بولس على النصارى دينهم. فإن بولس اليهودي أراد إفساد النصارى فدخل في النصرانية ثم دس في دين النصارى ما أدى إلى إفساد دين النصارى على النصارى. وهكذا أراد عبد الله بن سبأ اليهودي أن يفعل كما فعل بولس بدين المسلمين فدخل باسم حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم حتى أله عليا رضي الله تعالى عنه وادعى أنه رب العالمين وتبعه من تبعه فقتلهم علي شر قتله وشرد بهم ومزقهم وفر عبد الله بن سبا اليهودي. وهكذا مذهب القدر الذي يعني ماذا أتى به غيلان القدري جاء عن طريق بعض من ليس من المسلمين. وهكذا البدع بدعة تلو بدعة تأتي من قبل الجهال ومن قبل من يريد أن يفسد على المسلمين دينهم. وأما السلف وأما أهل الإسلام وأهل العلم وأهل المعتقد الصحيح فهم على طريق واحد وعلى معتقد واحد في هذا المجال في هذا المجال. وباب العقيدة الذي يدور يعني ماذا على توحيد الله سبحانه وتعالى لا سيما في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي عبوديته سبحانه وتعالى يعني ماذا الناس فيه أطراف الناس فيه ماذا يا أخوان أطراف. فأما توحيد الربوبية الذي إفراد الله عز وجل بالملك والتدبير إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فذكر انفراده بخصائص الربوبية بأبلغ صيغة قوله ألا الدال على ماذا يا أخوان على التنبيه على أهمية الأمر. ثم قدم الضمير ضمير اللفظ الجلالة الذي مقصود به المقصود به الله سبحانه وتعالى له وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص كما معلوم عند أهل اللغة. ثم قال الخلق والأمر. وهذا يا إخوان يعني ماذا لم يختلف فيه أو لم يخالف فيه من الناس إلا القلة. وحتى الذين خالفوا فيه خالفوا فيه مع أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا عن اعتقاد ذلك في نفوسهم أن الخلق والتدبير والملك لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل رب الخلق ومليكهم ومدبرهم ومصرف شؤونهم. وهكذا أيضا توحيد العبادة توحيد العبادة أيضا خالف فيه المشركون خالف فيه ماذا يا إخوان أكثر المشركين. وأصل الخلاف بين المشركين وبين الأنبياء والرسل وأتباعهم يرتكز غالبا على توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية فغالبهم أقر به ولم ينكره إلا طوائف يسيرة وشرائم قليلة من الدهرية الملاحدة. وأما هذان التوحيدان فلم يجحده ولم ينكره أحد من المسلمين إلا من ادعى الإسلام بلسانه وهو مشرك من عباد القبور والأضرحة، ومن يدعي الإسلام وهو في الواقع في عداد المشركين يعني لا فرق بينه وبين شرك قريش وربما كان أشد شركا من شرك الأولين كما أبانه العلامة الإمام النجدي رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وفي يعني ماذا الأصول القواعد الأربع وفي كتبه المختصرة التي لا يجهلها البادئ من طلاب العلم. أما أهل الإسلام الصحيح فلم يختلفوا في توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ماذا وفي ألوهيته وفي ماذا وفي ألوهيته. وتوحيد الأسماء والصفات هذا الذي خالف فيه يعني بعض أهل الملة خالف فيه بعض أهل الملة وهم على طبقات في ذلك. فمنهم من نفى أسماء الله عز وجل وصفاته مطلقا وهم على ذلك طرائق قددا بعضها أشد من بعض كما هو مبين في كتب الملل والنحل لأهل العلم كالملل والنحل لابن حزم رحمه الله والملل والنحل للشيرستاني وهكذا الفرق بين الفرق للبغدادي. فأبانوا أو مقالات الإسلاميين أيضا لأبي الحسن الأشعري الذي ألفه في آخر مراحله التي رجع فيها إلى مذهب السلف وإن كان قد بقيت فيه بعض الرواسب إلا أن هذا الكتاب من أنفس كتبه التي سار فيها على طريقة السلف في تقرير العقيدة وبين فيها عقائد المخالفين وطرائقهم. فمنهم من يرى أن الله عز وجل وجوده وجود مطلق لا يوصف بنفي ولا بإثبات، ومنهم من يرى أن الله عز وجل يوصف بالنفي دون الإثبات، ومنهم من يثبت ومنهم من ينكر أسماء الله وصفاته مطلقا كالجهمية الذين هم يعني كما قال شيخ الإسلام مآل مذهبهم إلى جحود رب العالمين سبحانه وتعالى وإنكار وجوده، ومنهم من يثبت الأسماء دون الصفات هم المعتزلة، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض ويحكم في ذلك العقل وهم الأشاعرة والكرامية ونحوهم ممن سار هذا السير. فاختلفوا وتباينت طرائقهم في هذا الباب، وإن كان بعض من ذكر يعني ليس محسوبا على أهل الإسلام كالجهمية الذين كثرهم أعداد كثيرة من السلف، يبلغ عددهم 600 عالم، 600 إمام من أهل العلم كثروا الجهمية، كثروا نار يا أخوان الجهمية. لكن كما سمعتم أن هذا الباب هو توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وقع فيه خلاف من بعض ما يا أخوان أهل الملة، وإن كان الخلاف فيه خلافا يعني ماذا عظيما، وإن كان الخلاف فيه ما يا أخوان خلافا عظيما، إلا أن بعض مذاهب وبعض طرقه عندما خالف فيه لهم في ذلك ما يا أخوان شبه ويعني ماذا إرادات ربما اغتر بها بعض أهل العلم والفضل، اغتر بها بعض أهل العلم والفضل ممن هو معلوم لديكم. ولهذا نجد لا سيما أخف هذه المذاهب ومذهب الأشاعرة ومن يقرب منهم كالماتريدية، تأثر بهذه المذاهب بعض أهل العلم الذين لهم ما يكون حظ من العلم ونصرة الإسلام، كما هو معلوم في الإمام النووي رحمه الله تعالى وقبله البيهقي ممن تأثر بشيء من التأويل لنصوص الصفات. طيب، ومن أنفس ما ألفه أئمة السنة في بيان المعتقد الصحيح عقيدة الفرقة الناجية في باب أسماء الله وصفاته ومسائل الإيمان كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام لا يخفى جهاده ولا تخفى مواقفه في نصرة العقيدة السلفية وتوحيد الله عز وجل ومجاهدة أعداء التوحيد والعقيدة من الملاحدة واليهود والنصارى ومبتدعة والمبتدعة من المسلمين، فتاريخه في ذلك مشهور، وهو يعني المشهور بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى قال بعض أهل العلم عجز النساء أن يلدن بعده مثله، عجز النساء أن يلدن بعده مال يا أخوان مثله، حتى تكالب عليه أكثر أهل زمانه من الفقهاء والقضاة الذين غالبهم متأثر بعقيدة الأشاعرة، لأن أكثرهم كانوا مال يا أخوان شافعية، كانوا ماذا شافعية، وكان أنصاره وموافقوه قليل، كان أنصاره وموافقوه قليل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية من آيات الله سبحانه وتعالى في العلم وفي تقرير المسائل، حتى أخبر عن نفسه في مناظرته للعقيدة الواسطية، مناظرة من خالف وأورد بعض الشبهات العقيدة الواسطية، ذكر أنه ما من واحد من المعارضين يأتي بما يعارض هذه العقيدة مما هو مذهبه الباطل إلا وهو أعرف بمذهبه منه، هكذا ذكر عن نفسه أنه أعرف بهذه المذاهب من أصحابها ومن أهلها، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، إمام ابن إمام ابن إمام، وجده صاحب المنتقى كان من مشاهير الفقهاء والعلماء الحنابلة الذين ماذا يعني عرفوا بالعلم والفقه و الخير في ذلك الزمان، فهو إمام ابن إمام ابن إمام، وعالم ابن عالم ابن عالم، ويعني والإنسان كما قال العلامة التفني في تقريره لكتاب الرد الوافر في على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، ردا على ابن العلاء البخاري الذي كفر شيخ الإسلام رحمه الله وقال من قال فيه شيخ الإسلام فقد كفر، فكان مما قاله هذا العلامة في ثنائه على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أنه كان في العلم بمقام بأصول الدين وأصول الفقه والفقه والعقيدة وأصول الدين إلى غير ذلك. قالوا الإنسان ولو لم يكن من ثماره إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لو لم يكن من ثماره إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني فالعالم تعرف مكانته العلمية بما ينتجه من طلاب ومن ثروة علمية في مصنفات وفي مؤلفات. ثم قال في سياق ذلك الكلام والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاشر تعرف أوصافه بآثاره وثماره، بآثاره وثماره، وثمار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تخفى على من له عناية بالعلم، بل لا تخفى على البادئين من طلاب العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكاد أن يكون كلامه هو وتلميذه يعني في غالب الأحوال إذا ذكر فاصلا وقاطعا في المسائل، وليس هذا يعني على وجه العموم في كل أمر، فإن قبول قول غير يعني البشر على وجه الإطلاق لا يكون إلا في حق المعصوم وهم الأنبياء والرسل، أما من عداهم من أهل العلم فلا يخلو الواحد منهم مال يا أخوان من زلة أو اجتهاد في بعض المسائل، ولو في المسائل مال يا أخوان الاجتهادية. وأما في باب المعتقد فلا يعرف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهب يخالف مذهب السلف في باب العقيدة، لا يعرف لشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى مذهب في باب العقيدة يخالف ويقدح في أصول عقيدة السلف وفي أصل معتقد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن كان ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، فهو جاري في عقيدته على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وكتبه في هذا المجال عقيدة، بل غالب مصنفاته وكتبه تدور حول بيان الدفاع عن التوحيد والعقيدة، حول التوحيد في الدفاع عن التوحيد والعقيدة والرد على المخالفين، بل حتى مباحثه التي يخوض فيها المتعلقة بالمسائل الفقهية والعملية لا يخلو بحث من مباحثه إلا ويستطرد في كلامه فيدخل في بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد، فيدخل في بعض المسائل ويخوض في بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد، فغلب عليه تقرير مسائل التوحيد ومسائل العقيدة ونقاش أهلها، بل من قوته في هذا المجال كما ذكر عن نفسه أو كما ذكر في بعض مصنفاته أنه ما من مبطل يحتج بحجة عقلية أو نقلية إلا كان عند المحققة كانت حجته دليلا عليه، وهذا لا يستطيعه إلا الأفذاذ من أهل العلم، ولا يقدر عليه إلا أهل التوفيق وأهل الدراية والملكة العلمية الراسخة، الذي يستطيع أن يستنبط وأن يستخرج من دليل الخصم دليلا عليه. دليل ماذا يا أخوان؟ عليه. ومدارك أهل العلم تختلف ولا شك، مدارك أهل العلم ومراتبهم تختلف، هم درجات عند الله. وكتاب العقيدة الوسطية هذا الذي هو بين أيدينا وهو المقصود للقراءة في هذا الوقت، ألفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قدم عليه رجل من مشايخ أهل الواسط يقال له رضي الدين الواسطي، وكان من أهل الخير والدين، قدم على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في مناظرة العقيدة الواسطية كما في مجموع الفتاوى، وطلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة الفرقة الناجية، فاعتذر وقال إن أهل العلم قد كتبوا في ذلك وكتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض ما كتبه أئمة السنة. فأبى الرجل إلا أن يكتب له شيخ الإسلام عقيدة يأخذها له ولأهل بيته، وشكى إليه ما يعانيه أهل بلاد واسط وفي تلك النواحي من الجهل وفساد العقيدة بسبب ماذا يا أخوان؟ التتر الذين سيطروا على تلك البلاد. فكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة بعد العصر إلى المغرب، كتبها له بعد العصر وهو قاعد في مجلسه إلى المغرب، ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وحين كتبها ثار المخالفون لعقيدة السلف من الأشاعرة وأمثالهم، ووشوا به إلى الولاة، وجعلوا يريدون الإرادات والشبهات على مسائل العقيدة الواسطية وما أشبه ثورة المخالفين لعقيدة السلف. عند أن كتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا الكتاب وهو العقيدة الواسطية بثورة المشركين حين كتب الإمام النجدي كتاب التوحيد، فإنهم ثاروا وتكالبوا عليه، بل هموا بقتله ويعني ماذا تجهزوا لاغتياله، وسلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه حتى نشر الله التوحيد على يديه وملأ الدنيا وملأ به رب العالمين سبحانه وتعالى الأرض يعني ماذا توحيدا وخيرا. فكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة، ولعظمة هذه العقيدة اعتنى بها أهل العلم، وانتشرت نسخها في أيام شيخ الإسلام في مصر وفي غير مصر حتى انتفع بها الناس انتفاعا عظيما، ولا زال نفعها إلى يومنا هذا. وربما لم يكن في حسبان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يكون لهذا المختصر هذا النفع العظيم، لم يكن في حسبانه أن يكون لهذا المختصر مثل هذا النفع العظيم، لأنه كتب هذه العقيدة لهذا الرجل رضي الدين الواسطي له ولأهل بيته ولأهل بلده، فانتشرت وصارت من الكتب المعتمدة في بيان عقيدة السلف وعقيدة الفرقة الناجية إلى يومنا هذا، ولا زال أهل العلم يعتنون بها شرحا وتعليقا وهكذا أيضا تدريسا. فما ترى من عالم من أئمة السنة لا سيما في زماننا هذا إلا وله حظ ونصيب من العناية بهذا الكتاب وبهذا المختصر، وأقل ما يكون تدريسه وشرحه، أقل ما يكون تدريسه على مسامع طلاب العلم، هذا أقل ما يكون، وإلا فمنهم من يدرسه ويشرحه ويعتني به إلى غير ذلك ما يا أخوان من العنايات المعلومة المتعلقة بكتاب العقيدة الواسطية، وكان ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب العلامة محمد خليل هراس، الذي كان يعني ماذا على مذهب الأشاعرة والمؤولة في باب الصفات، في باب ماذا يا إخوان الصفات، ثم قرأ في كتب شيخ الإسلام رحمه الله، ويعني ماذا انهمك في القراءة فيها، وذكر أنه أسد إليه الرد على شيخ الإسلام في كتاب درء تعارض العقل والنقل، فقرأه وما أن انتهى منه إلا وقد اقتنع بما ذكره شيخ الإسلام من عقيدة السلف ومنهج السلف في باب الأسماء والصفات في كتاب درء تعارض العقل والنقل، فصار بعد ذلك سيفا مسلولا على المؤولة، وصار يرد عليهم، وصار يعني ماذا ينصر العقيدة السلفية ويدعو إليها ويناصح عنها ويشرح كتب العقيدة ككتاب الواسطية، وهكذا أيضا النونية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فجعله الله عز وجل وسلطه على أولئك الذين دفعوه في بادئ الأمر للرد على مال إخوان شيخ الإسلام، وشرحه للعقيدة الواسطية من أنفس الشروح، شرحه من أنفس الشروح ومن أحسنها، لأن شرحه متوسط بين البسط والاختصار، وشرحه كاف في يعني بيان مسائل العقيدة الواسطية وتوضيحها وإخراج مسائلها وفوائدها، شرحه كاف. ولهذا الذي يقتني شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس يأخذ منها ما يعتنى فيه بتخريج الآثار والأحاديث، بتخريج الأحاديث والآثار، وأما الحواشي المطولة ولا سيما التي ربما تجمع الغث والسمين، التي ربما كان سبيل الوصول إليها هذه المكتبات الشاملة والطرق السريعة في تنزيل النصوص، فمثلها ربما يشتت الإنسان ويكون حائلا بينه وبين الوصول إلى الغايات، لأنه يعني كما يقال من رام العلم جملة فاته ماذا يا أخوان جملة، والإنسان إذا فهم ما حوته دفتا هذا الكتاب من المتن والشرح فقد يعني بلغ مبلغا عظيما في معرفة العقيدة، وهذا كافي إضافة إلى ربما ما يذكر في أثناء الشرح من التنبيهات أو التوضيحات التي لا تخرج عن مضمون الكتاب، فهذا كافي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما فوقه، وهكذا إذا ضبط العقيدة في الأصل بعدها بحر العقيدة ومصنفات أهل العلم مطولة موجودة، فليقترف منها ما شاء وليدع منها ما شاء. أما يعني التناول النهاية من بداية الطريق أو من وسطه فهذا مال يا أخوان مما يعوق صاحبه في الطريق، مما يعوق صاحبه في الطريق. وقد أشار العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في مقدمة شرحه إلى هذا، فقال رحمه الله في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، ما اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول. وهذا يا أخوان فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني لا يكون همه كثرة الحواشي والنقول وقال فلان ونقل نصوص طويلة برمتها وربما كان فيها غثا وسمين لا يحصل فيها تحرير ولا تحقيق ولا استدراك على الخطأ، يعني كما يحصل من بعض الباحثين في هذا الزمان أو المعلقين على بعض الرسائل والكتب، فهذا لا ينبغي، بل واجب على طالب علم أن يكون متحريا وينقل الفائدة وما لا يكون السبب لتشتيت ذهن الطالب. ولهذا يذكر أهل العلم في منهجية الطلب كما يذكره العلامة صديق حسن خان في أبجد العلوم وغيره من أهل العلم أن يعني إيراد المسائل والنقول هذا مما يفوت الفائدة على الطالب، مما يفوت ماذا يا أخوان الفائدة على الطالب، ولكن يتدرج في أخذ الفائدة، لأنه كلما انتقل من فائدة إلى فائدة أعظم منها لا ينتقل إلا وقد صار ذهنه متهيئا لقبول هذه الفائدة، لكن إذا أخذها من أول وهلة وهي كبيرة أو ثقيلة على ذهنه ربما فوتت عليه ما دون ذلك. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه في الكلام على أنه يجب على طالب العلم أن يتدرج في تحصيل العلوم، ذكر أن الذي يعني ماذا يقفز إلى الغايات كرجل أقدم على حمل صخرة كبيرة وثقيلة من أول وهلة، قال فإنه إن قدر على حملها في باد الأمر لكنها تنقطع به في ماذا؟ في الطريق. لكن إذا حمل قبل ذلك ما يقدر عليه وبلغ به المقصود وجاء في اليوم الثاني وأخذ شيئا يزيد على ما أخذه في اليوم الأول قدر عليه، لأنه بقدرته على ما سبق يتهيأ لحمل ما فوقه، وهكذا يتدرج حتى يتمكن من حمل هذه الصخرة الثقيلة التي تنقطع به في الطريق إذا حملها مال إخوان من أول وهلة. ولهذا قال هنا العلامة هراس رحمه الله: بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. طيب، وهذا يا إخوان أصله في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال استدل له العلم بمثل بهذه الآية وأمثالها على أهمية التدرج في طلب العلوم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانية هذه تكون ماذا يا اخوان؟ بتعليم صغار العلم قبل كباره، كما قال البخاري رحمه الله. قال: فقد استخرت الله تبارك وتعالى وقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. وقد فعل سبحانه وتعالى ما أراده هذا العالم الجليل، فقد نفع الله عز وجل بشرحه نفعا عظيما، وجعل في شرحه من البركة والإقبال ما لم يجعله في شروح غيره. وقد شرحه غير من العلم من يعني ماذا المعتنين بالعقيدة، فشرحه العلامة الرشيد، العلامة الرشيد في التنبيهات السنية، وهكذا أيضا العلامة السعدي رحمه الله تعالى له تنبيهات وتعليقات على عقيدة الواسطية، وهكذا أيضا يعني ممن شرحه في هذا الزمان وفي هذا العصر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وشرحه أيضا من الشروح النفيسة. إلا أن شرح الهراس رحمه الله يعني شرح مختصر، يعني بعيد عن الاختصار المخل وعن الإسهاب المهل الممل، ولهذا كما سمعتم جعل الله فيه من البركة والإقبال من الناس ما لم يجعله في غيره من مال يخدم الشروح، مع ما في تلك الشروح من الخير، مع ما في تلك الشروح من الخير. وهذه يا اخوان مقدمة يعني ذكرناها بين يدي الدخول في الدرس، نكتفي بها ان شاء الله في هذا اليوم. والاخ يعني يطلب خفض الصوت، قال فانه مرتفع، قال تعالى اخوان ان شاء الله نكتفي من قدم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.